بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه المحاضرة بعنوان كن سلفيا صادقا، كن سلفيا صادقا. وكان سبب اختياري هذا الموضوع الأمور التالية أولا، أن الله عز وجل أمرنا بالصدق، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي اصدقوا والزموا صدقا تكونوا من أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركم ومخرجا، انتهى. وقال السعدي رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله وبما أمر الله بالإيمان به قوموا بما يقتضيه الإيمان، وهو القيام بتقوى الله تعالى باجتناب ما نهى عنه والبعد عنه، وكونوا مع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، الذين أقوالهم صدق وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقا خالية من الكسل والفتور، سالمة من المقاصد السيئة، مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، انتهى. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أيضا بذلك في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، هذا بمعنى إلزموا واعملوا بالصدق، فهو اسم فعل أمر بمعنى إلزموا واعملوا بالصدق، وهذا يدل على وجوب الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال كما سيأتي إن شاء الله. وأيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق طمأنينة، وأن الكذب ريبة، فقد روى الحسن ابن علي رضي الله عنهم أجمعين قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. ثالثا، أن السلفية هي المنهج الحق، وكل ما خالفها باطل مردود لا يقبل، ولا يمكن تطبيق هذا المنهج الحق إلا بأن نكون صادقين في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. وهذا ما يبينه الأمر الرابع، وهو أن السلفية ليست مجرد دعوة يزعم الإنسان فيها أنه سلفي وأعماله تخالف هذا المنهج الحق، بل السلفية تحتاج إلى برهان من العمل الموافق للقول. قال الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى: نشأ أناس لا يفهمون السلفية على وجهها، يزعم أحدهم أنه سلفي ثم لا تراه إلا وهو يقطع أوصال السلفية لسوء سلوكه وسوء المنهج، فكان لابد أن يذكر بعضنا بعضا أن السلفية الصادقة هي التي تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا وأحوالا. الأمر الخامس: وجود أناس، وهو من أخطر الأمور، وجود أناس يلبسون لباس السلفية وهم في حقيقة أمرهم خصومها، وذلك إذا قويت شوكة أهل السنة وقوي المنهج السلفي فلا يستطيع خصومها أن يضربوها عن بعد، فيدخل بين الصف السلفي فيفسدون بينهم ويروجون لأفكارهم ومنهجهم الباطل في صورة سلفي وهو في حقيقة أمره بخلاف ذلك. قال الشيخ العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى: كثير من الناس يسمون أنفسهم سلفيين وهم خصوم السلفية، فالعبرة ليست في الألفاظ، العبرة بالحقائق والمعاني. انتهى. أقول إخواني بارك الله فيكم إن هذا الصنف من الناس من أخبث وأخطر ما يكون في زعزعة الصف السلفي وفي إيجاد الفرقة والاختلاف بين السلفيين، إذ أنهم يأتون بمثل هذه الأمور فيفرقون بين السلفيين ويخدعونهم. ويا للأسف، يا للأسف من بعض تصرفات بعض إخواننا السلفيين. أخوهم الذي يعرفونه بالسلفية ويعرفونه بملازمة العلماء ويعرفونه بالدعوة إلى المنهج السلفي يقفون ضده ويطعنون فيه مع هؤلاء المندسين. وأما أولئك المندسون الذين جاءوا من الصفوف الأخرى من الحدادية أو من المميعة أو من غيرها، قل ما شئت من المناهج المخالفة، ينصرونهم ويدافعون عنهم ويذبون عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكذوب ويكذب فيها الصدوق وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: المرء التافه يتكلم في أمر العامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأمر السادس الذي دعاني لاختيار هذا الموضوع أن السلفي الصادق إذا كان صادقا في سلفيته يوفق للحق بإذن الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاستقامة: والمسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة، يعني في وقت يسير. انتهى. وقال شيخنا العلامة ربيع المدخل حفظه الله تعالى: من قصد الحق وصل إليه إن شاء الله فأخلص لله وأصدق. قال حفظه الله تعالى: من قصد الحق وصل إليه إن شاء الله فأخلص لله واصدق، وسوف تدرك الحق من الباطل إن شاء الله بعد الأخذ بالأسباب. انتهى. ولعل قائلا يقول: قرب لنا وبين لنا معنى الصدق، ما هو الصدق؟ أقول إن الصدق كما بينه أهل العلم هو حصول الشيء بتمامه. فإذا قلت أنا سلفي فصدقك في سلفيتك هو العمل بمقتضى المنهج السلفي قولا وفعلا واعتقادا وسلوكا. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: الصدق هو حصول الشيء وتمامه وكمال قوته واجتماع أجزائه، كما يقال عزيمة صادقة إذا كانت قوية تامة، وكذلك محبة صادقة وإرادة صادقة إذا كانت قوية تامة ثابتة الحقيقة لم ينقص منها شيء. فهذا هو الصدق. الصدق أن تأتي بالشيء على وجهه تاما كاملا ولا تخالفه ولا تنقصه متعمدا. ولذلك جاءت كلمات بعض السلف في تعريف الصدق أنهم قالوا في الصدق هو الوفاء لله بالعمل، وقال بعضهم الصدق هو استواء السر والعلانية. قال ابن القيم: يعني أن الكاذب علانيته خير من سريرته، كالمنافق الذي ظاهره خير من باطنه. وقال بعضهم الصدق هو القول بالحق في مواطن الهلكة. الصدق هو القول بالحق في مواطن الهلكة. قلت: وهذا عزيز، فإننا نجد بعض الناس إذا تورط بالكلام أخذ يداري ويماري، وأخذ يراوغ عن الاعتراف بباطله، أو أخذ يراوغ بالاعتراف عن خطأ شيخه أو خطأ من يحبه، فلا يقبل الحق ويرد الباطل. لذلك كان الصدق هو القول بالحق في مواطن الهلكة. ولكن كما نعلم جميعا أن الصدق منجاة، فمن صدق في موطن يظن أنه فيه يهلك، إن كان صادقا مع الله عز وجل فإنه ينجو بإذن الله تعالى ويوفق للحق في الدنيا أو يوفق للحق في الآخرة، فالصدق منجاة. فإذا هذه بعض كلمات أهل العلم في بيان الصدق. وأما أهمية الصدق فالأدلة السابقة واضحة جلية في بيان أهميته ومنزلته، ولكن لنقف قليلا مع الصدق وأهميته مما بينه لنا الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. فقال في كلام له: منزلة الصدق هي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران. والصدق هو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته. فهو روح الأعمال ومحك الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى الله عز وجل، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاس اليقين. إلى أن قال رحمه الله تعالى: والصدق بالأعمال الظاهرة والباطنة، وأن الصدق هو مقام الإسلام والإيمان. فقال مبينا أنواع الصدق: فالصدق في الأقوال هو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. والصدق في الأعمال هو استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. والصدق في الأحوال هو استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص، واستفراغ الوسع وبذل الطاقة. انتهى. ولعل سائلا يقول: من الصادق؟ وما المراد بالصادق؟ فجوابا عليه أقول له كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصادق يراد به الصادق في إرادته
وقصده وطلبه، وهو الصادق في عمله. قال: ويريدون الصادق في خبره وكلامه. والمنافق ضد المؤمن الصادق، وهو الذي يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله كالمرائي في عمله. قال شيخ الإسلام: ومما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال والأعمال، أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال والأعمال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. انتهى. ولعل قائلا يقول: كيف يدخل غير الصادق مع الصادقين، وكيف يختلط الحابل بالنابل؟ فالجواب عن ذلك ما سبق أن ذكرته لكم، وهو أنه إذا قويت شوكة السلفيين يدخل في صفهم من ليس منهم خوفا وتقية. وقد أشار إلى ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، حيث قال: إن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيط دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا، فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة، أي غزوة أحد، وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وظهرت مخبآتهم، وعاد تلويحهم تصريحا. انتهى. فهذا النقل عن ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى يوضح لنا أنه إذا قوي شوكة أهل السنة، وإذا قوي شوكة السلفيين دخل في صفهم ما ليس منهم، ثم تأتي المحن فتميز بين أهل الحق والباطل كما سيأتينا إن شاء الله. وأيضا قد يكون السبب في ذلك الجهل، فيدخل في السلفية من يجهل حالها ويجهل معناها، فيقع في مثل هذه الأفعال. وأيضا قد يكون الهوى الصارف لأهله عن امتثال الحق، فقد يكون الرجل على الجادة ولكن لهوى في نفسه يصرف عنها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وقد ذكر أهل العلم كيفية معرفة الصادق من الكاذب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الكذاب في نفس ما يأمر به ويخبر عنه، وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة. والصادق يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه ويفعله ما يظهر به صدقه من وجوه كثيرة. بل كل شخصين ادعيا أمرا من الأمور، أحدهما صادق في دعواه والآخر كاذب، فلا بد أن يبين صدق هذا وكذب هذا من وجوه كثيرة، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور. انتهى. وقال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: علامة الصدق طمأنينة القلب، وعلامة الكذب حصول الريبة، كما في حديث الحسن: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. إخواني، تأملوا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الكذاب لا بد أن يظهر ويبان على في كلامه وفي أفعاله ما يدل على كذبه، وأن الصادق يظهر في كلامه وفي نفس ما يأمر به ما يدل على صدقه. فعلينا أن نميز بين الصادقين الموافق أقوالهم لأعمالهم، والموافق أقوالهم وأعمالهم للكتاب والسنة، وبين الكذابين اللعابين الذين كل يوم هم في شأن وفي حال متغير متقلب. والمؤمن الصادق والسلفي الصادق لا يتعرض للفتن بل يجتنبها، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاثبتوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: التعرض للفتنة هو من باب الذنوب، فالمؤمن الصادق لا يفعل إلا ما أمر به، فإن ذلك هو عبادة، ولا يستعين إلا بالله، انتهى. والمحن تميز السلفي الصادق من الكاذب. قال السعدي رحمه الله تعالى: إذا وجدت المحن المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من الكاذب، فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم، انتهى. وذكر ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى أيضا أن من حكم الابتلاء بيوم أحد تمييز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب كما في زاد المعاد. وذكر في إغاثة اللهفان كلاما جميلا حيث قال: قرن الله سبحانه الفتنة بالصبر هاهنا، وفي قوله: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. فليس لمن قد فتن بفتنة دواء مثل الصبر، فإن صبر كانت الفتنة ممحصة له ومخلصة من الذنوب، كما يخلص الكير خبث الذهب والفضة. فالفتنة كير القلوب ومحك الإيمان، وبها يتبين الصادق من الكاذب. قال تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالفتنة قسمت الناس إلى صادق وكاذب، ومؤمن ومنافق، وطيب وخبيث. فمن صبر عليها كانت رحمة في حقه، ونجا بصبره من فتنة أعظم منها، ومن لم يصبر عليها وقع في فتنة أشد منها. فالفتنة لا بد منها في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فالنار فتنة من لم يصبر عليها، انتهى. والسلفي الصادق يلزم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية الطائفة المنصورة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كما قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا هو طريق النبوة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدي الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد أصاب طريق النبوة، وهذه طريق أئمة الهدى، انتهى. والسلفي الصادق يحفظ السنة ويحافظ عليها، ولكن كيف يحافظ على السنة؟ يحافظ على السنة بتعلمها وتعليمها ونشرها للناس، وأيضا يحافظ على السنة بالدفاع عنها والرد على شبهات أهل البدع إن كان متأهلا للرد عليها. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يكون حفظ السنة بالدفاع عنها والرد على شبهات أهل البدع. والسلفي الصادق يرجع إلى العلماء العاملين ويأخذ بقولهم ويستنير به، ويرجع إلى الحجة والبرهان الذي عند العلماء العاملين. قال الشيخ العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى: إن الناس منذ تركوا الرجوع إلى العلماء تخبطوا. إن الناس منذ تركوا الرجوع إلى العلماء تخبطوا. ولكن الرجوع بالعلماء يعني أخذ ما عندهم من حجة وبرهان والعمل به. ولذلك قال بعض أهل العلم: ليس من منهج السلف التقليد والتعصب بدون دليل. فالمنهج السلفي في الرجوع إلى العلماء هو الرجوع إلى ما إلى أقوالهم المبنية على الحجج والأدلة. وليس معنى الرجوع إلى العلماء عند السلفيين هو التعصب للعلماء مطلقا، فإن هذا ليس من منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: من عرف ما أمر الله به وما نهى عنه وعمل بذلك فهو الولي لله، وإن لم يقرأ القرآن كله، وإن لم يحسن أن يفتي الناس ويقضي بينهم. وقال ابن تيمية أيضا رحمه الله تعالى: كل من أراد الله به خيرا فلا بد أن يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا. قال: وليس كل من فقهه في الدين قد أراد به خيرا، بل لا بد مع الفقه في الدين من العمل به. فهنا تنبيه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العالم لا بد أن يعمل بعلمه. ولذلك العلماء يقولون: الذي يرجع إليه ويستفتى هو العالم الذي جمع بين العلم والعمل والتقوى والورع. هو العالم الذي جمع بين العلم بأن تعلم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، والعمل أن يعمل بما تعلم وأن يطبق ما تعلم حتى يكون صادقا في تعلمه، وأن يجمع أيضا بين التقوى والورع فيخاف الله عز وجل ويراقبه في أقواله وأعماله. ولذلك إخواني، من الخطأ الذي يقع فيه بعض الإخوة هدانا الله وإياهم للصواب أنه يعمم قاعدة الرجوع للعلماء مطلقا ويلزم بقول العالم مطلقا، وهذا ما لا يقوله العلماء أنفسهم. وإنما العلماء كما قال الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى، ماذا قال لما أرادوا أن يكتبوا أقواله؟ قال: لا تأخذوا عني ولا عن الشافعي ولا عن مالك ولا عن أبي حنيفة، وخذوا من حيث أخذنا، أي خذوا بالحجة الواردة في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فالمنهج السلفي حين يأمر بالرجوع إلى العلماء الكبار إنما يأمر بالرجوع إلى ما عندهم من حجج وبراهين، وأيضا يأمر بالرجوع إليهم عند الفتن إذا كان هؤلاء العلماء من العلماء القادرين على تمييز الفتنة من غيرها. وليس مرادهم الرجوع للعلماء الكبار مطلقا وأنهم يصيبون في كل شيء، فهذا ما لا يقوله أهل العلم. والسلفي الصادق يحذر البدع وأهلها، ويحذر أن يكون حاله كحال أهل البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: حال أهل البدع يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها، وأهل السنة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. انتهى. فاحذر أيها السلفي الصادق أن تكون كحال أهل البدع، أن تبتدع بدعة وأن تبتدع منهجا مخالفا وتريد أن تحمل الناس عليه، وتريد أن تضلل من خالفك ولكن كن مع أهل السنة السلفيين. ما حالهم؟ قال: يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. ومن صفات أهل السنة السلفيين الصادقين ثباتهم على الحق، وعدم ثباتهم على الحق وعدم تلونهم وتقلبهم في كل يوم منهج وحال، وفي كل ساعة قول ومسلك جديد. إن السلفي الصادق يتميز بالثبات. قال حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. كانوا يقولون: إياكم والتلون في الدين. ما معنى التلون؟ معنى التلون أن لا تثبت على الحق، وإنما ما وافق هواك قلت به، وما وافق حزبك قلت به، وما وافق مقاصدك ومآربك قلت به، وإن خالف الحق فتكون كالحرباء متلونة في كل مكان بما يناسبها. وأما السلفي فإنه يثبت على الحق إلى أن يلقى الله عز وجل. قال الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى: إن الثبات على السنة معناه الثبات على الإسلام بكليته، أصوله وفروعه، عقائده ومناهجه، نثبت عليه ونتمسك به حتى نلقى الله عز وجل. وكن أيها السلفي الصادق، كن سنيا لا تتأثر بالأهواء. قال رجل لأبي بكر بن عياش: يا أبا بكر، من السني؟ فقال: السني الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها، يعني لم يتعصب لها ولم يدافع عنها، بل يغضب منها لأنها تخالف الحق. أما السني فإنه يتمسك بالحق ويعمل به. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: كل من كان على منهاج الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فهو سلفي، وإن كان في عصرنا هذا فكن أيها السلفي سنيا صادقا ثابتا على الحق، وإياك وترك الحق. والسلفي الصادق يصبر على السنة ولا يتلون ولا يغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما ذكر الفرقة الناجية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولما ذكر الطائفة المنصورة قال صلى الله عليه وسلم: لن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خاذلهم فهذا الحديث يفيد أن السني السلفي الصادق يصبر على الحق إلى أن يلقى الله عز وجل. قال أبو العالية: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. قال عاصم: فحدثت به الحسن فقال: قد نصحك والله وصدقك. وقال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. قال السهسواني في صيانة الإنسان من وسوسة ابن دحلان قال: وإذا تعين المراد فالقول باتباع جمهور كل عصر بين الفساد، يعني أن الحق هو ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، كما قال ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين لما قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ومن جعل الحق في جمهور كل عصر، قال السهسواني، فهذا قوله بين الفساد، إذ أن الحق ليس معلقا بهم، إنما الحق في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. والسلفي الصادق يكون قصده الحق ويعلق به وعليه نفسه. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: من قصد الحق وصل إليه إن شاء الله، فأخلص لله وأصدق، وسوف تدرك الحق من الباطل إن شاء الله بعد الأخذ بالأسباب. انتهى. وقال الشيخ محمد العنجري حفظه الله تعالى: هناك فرق بين من يريد الحق وبين من يريد العلو بالحق. انتهى. وهذا فرق دقيق، فكم من إنسان يدعي أنه يريد الحق وهو إنما في حقيقة أمره إنما يريد أن يعلو بالحق على الناس وأن يرفع من نفسه، لا يريد أن يعلو الحق من حيث هو. فالسلفي الصادق مقصده وهمه وعزمه وإرادته تكون في قصد الحق والوصول إليه. إن قصد الحق يعني عدم التعصب للأهواء وعدم التعصب للأشخاص وعدم رد الحق والعمل بالباطل. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: على أهل الحق أن يصبروا ويزدادوا تمسكا بهذا الدين الحق كلما كثرت الأهواء، لازم أن يزدادوا معرفة بالحق. انتهى. ومن هنا احذر أيها السلفي الصادق أن تترك السنة، فإن من ترك السنة متعمدا يخشى عليه أن يزيغ. قال أبو بكر رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. متفق عليه. ومن هنا جاء قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالسلفي الصادق يتبع ولا يبتدع. السلفي الصادق يحرص على السنة والعمل بها. قال الفضيل ابن عياض: لو أن المبتدع تواضع لكتاب الله وسنة نبيه لاتبع وما ابتدع، ولكنه أعجب برأيه فاقتدى بما اخترع. انتهى. فهذا الذي يتميز به السلفي الصادق عن غيره ممن ليس في سلفيته بصادق. السلفي الصادق يتبع ولا يبتدع ويقتدي ولا يخترع. فكما قال ابن مسعود: فقد كفيتم، يعني عندنا من السنة وعندنا من الحق ما يكفينا بإذن الله تعالى من لزوم الحق وعدم مفارقته. فإن هذا الأمر من الأمور المهمة الذي على السلفي الصادق أن يتنبه له وأن يحذر من مخالفته حتى يحافظ على سلفيته إلى أن يلقى الله عز وجل. إن السلفي الصادق لا يلتفت لكثرة المخالفين ولا كثرة الهالكين ولا لقلة السالكين على الحق، لأنه يعلم أن الحق جماعة وإن كان وحده. فالأنبياء يأتون يوم القيامة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: بعضهم يأتي ومعه الرهط، وبعضهم يأتي ومعه الرجل والرجلان، وبعضهم يأتي ولا أحد معه. قال الألباني رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث، قال: وفي الحديث دليل واضح على أن كثرة الأتباع وقلتهم ليست معيارا لمعرفة كون الداعية على حق أو باطل. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع كون دعوتهم واحدة ودينهم واحدا، فقد اختلفوا من حيث عدد أتباعهم قلة وكثرة، حتى كان فيهم من لم يصدقه إلا رجل واحد ومن ليس معه أحد. ففي ذلك عبرة بالغة للداعية والمدعوين في هذا العصر، فالداعي عليه أن يتذكر هذه الحقيقة ويمضي قدما في سبيل الدعوة إلى الله، ولا يبالي بقلة المستجيبين له، لأنه ليس عليه إلا البلاغ المبين، وله أسوة حسنة بالأنبياء والسابقين. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: قال يونس بن عبيد رحمه الله تعالى: إن الذي تعرض عليه السنة فيقبلها لغريب، وأغرب منه صاحبها، أي صاحب السنة. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: اعلم أن الحق إذا لاح واتضح لم يضره كثرة المخالفين ولا قلة الموافقين. فإذا لا تعلق الحق بالأشخاص، اعرف الحق تعرف أهله. ومن هنا يظهر خطأ من يعلق الخطأ من يعلق الحق بالأشخاص ويقول فلان قال اتبعه. طيب يا أخي بارك الله فيك، ما قاله فلان أو فلان من الناس هل وافق الحق أم خالفه؟ إن وافق الحق فخذ به، وإن خالفه فالواجب عليك أن تتركه وأن تبتعد عنه. فالواجب عليك أن تتركه وأن تبتعد عنه، لأن العلماء بيّنوا أن من رد الحق ابتلي بفساد قلبه وعقله. لأن الواجب على المسلم إذا سمع الحق أن يعمل به. قال إبراهيم الحربي: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. وقال العثيمين رحمه الله تعالى: الواجب على المؤمن أن يستسلم للنصوص من حين أن تأتيه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا. فبمجرد ما يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء يفعلونه، وبمجرد ما ينهى عن شيء يتركونه. فكون الإنسان يتلكأ أو أول ما يأتيه الحق خطر عظيم. وقال الشيخ العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى: من شأن المسلم أن يرخي أذنه ويفتح قلبه للحق ويتقبله. انتهى. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل. وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: قيل من عرض عليه حق فرده فلم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه. ومن هنا قيل: لا رأي لصاحب هوى، فإن هواه يحمله على رد الحق فيفسد الله عليه رأيه وعقله. انتهى. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول في دعائه في سجوده: اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحق وهو يظن أنه على الحق فرده إلى الحق ليكون من أهل الحق. فتأملوا قوله رحمه الله تعالى: وهو يظن أنه على الحق. هذا عذر إذا كان مخطئ لا يعرف الحق فيدعو له الإمام أحمد أن يرده الله إلى أهل الحق. ولا عذر لمن يعرف الحق ويعاند ويصر على الباطل ويأتي بالحيل ويأتي بالأكاذيب والتأويلات لكي يمرر الباطل ويدفع الحق ولا يقبله، فإنه لا عذر له في ذلك، لأن من قامت عليه الحجة فإنه مؤاخذ على عمله. ومن هنا إخواني كان السلف الصالح يحثون على ملازمة أهل السنة السلفيين العاملين بهذا المنهج الحق. قال أيوب السختياني: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة. وقال ابن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أي تعبد أن يوافق صاحب سنة يحمله عليها. وقال يوسف بن أصباط: كان أبي قدريا وأخوالي روافض فأنقذني الله بسفيان، أي ثبتني على السنة بصحبة هذا العالم السني. أيها السلفي الصادق، إن كنت صادقا لا تغضب إذا رد على خطأ شيخك ولا تتعصب له، إن كنت سلفيا صادقا في سلفيتك فالحق أحب إليك من شيخك ومن الناس أجمعين، لأن الحق هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من رب العالمين. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: لقد زل بسبب الإعراض عن أصل الدليل والاعتماد على الرجال أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. فتأمل بارك الله فيكم، فتأملوا بارك الله فيكم. يقول: إن بعض الناس أعرضوا عن الحق عن الدليل واعتمدوا على فلان وفلان فخرجوا بسبب ذلك، يعني انحرفوا عن الصراط المستقيم الذي كان عليه الصحابة والتابعون، فاتبعوا أهواءهم وضلوا السبيل. وقال الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى: إذا أخطأ شيخك وانتقده شيخ آخر والحق مع هذا الشيخ الآخر، كن مع هذا الآخر وانصح شيخك ولا تتعصب له. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: نحن إذا رددنا على بعض أهل العلم وبعض الفضلاء ليس معنى هذا أننا نبغضه أو ننتقصه، وإنما نبين الصواب. ولهذا يقول العلماء لما أخطأ بعض زملائه قال فلان حبيب ولكن الحق أحب إلينا، هذا هو الطريق الصحيح، انتهى. قلت: هو يشير إلى ما فعله ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى حين رد على شيخ الإسلام أبي ذر الهروي، فقال ابن قيم الجوزية: شيخ الإسلام حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو قال ابن رجب أيضا رحمه الله تعالى: إن الصحابة رضوان الله عليهم رد بعضهم على بعض لإقامة الحق، فإنهم يحب بعضهم بعضا، ولكن الحق أحب إليهم، والحق مقدم على أي إنسان، ولا تمنع مكانة الإنسان وتعظيمه في قلوب الغير أن يرد الباطل وأن ينصر الحق. في كلام هذا معناه رحمه الله تعالى. ولكن إخواني احذروا بارك الله فيكم في هذه المسألة، مسألة رد الخطأ، أن يكون كما قال شيخنا العلامة ربيع المدخلي، أن يكون فعلا هذا الأمر الذي ترده خطأ، وأن يكون باطلا، وأن تكون ناصرا للحق. لأننا نجد من بعض الناس للأسف الشديد ينصرون الباطل في صورة نصرة الحق، ويردون الحق في صورة رد الباطل. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال أهل البدع، فإننا نقرر أن الحق يعمل به ويؤخذ به، وأن الباطل يرد، ولكن ينبغي أن يكون تقريرنا للحق على الحق، وأن يكون ردنا للباطل أن يكون فعلا هو باطل. فكم من إنسان يدعي أنه يرد على فلان باطله، وفي حقيقة أمره إنما يريد أن يشغب ويريد أن يطعن ويريد أن يتنقص هذا الشيخ. فإن العبرة بالحجة، العبرة بالعلم والعدل، لا بالظلم والجهل. فإن هؤلاء المندسين في وسط الصف السلفي قد يأتون لمثل هذه الصورة ويقولون: انصر الحق واعمل بالحق ورد الباطل ولا تنصر أهل الباطل، وهم في حقيقة أمرهم إنما ينصرون باطلا ويردون حقا فلا نغتر إخواني بذلك، علينا أن نميز بين الحق والباطل. ومن هنا أتت القاعدة السلفية التي مر ذكرها، اعرف الحق تعرف أهله. وأيضا أتت القاعدة السلفية الأخرى التي قالوا فيها استدل ثم اعتقد. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، لأنك إذا اعتقدت ثم استدللت ربما يحملك اعتقادك على أن تحرف النصوص إلى ما تعتقده، انتهى. قلت: وأكبر مثال على ذلك ما نراه من بعض الإخوان للأسف الشديد، يعتقد بماذا؟ يعتقد أن هذا العالم من العلماء الكبار وأن قوله كله حق، ثم يستدل بهذا المعتقد على رد كل من خالف هذا العالم، دون النظر إلى أن يكون هذا الذي خالفه ذاك العالم حقا أم باطلا، صوابا أم خطأ. فلا شك أن هذا من الانحراف عن الجادة المستقيمة. والسلفي الصادق، أيضا يعترف بخطئه ويرجع عن باطله ويقول الحق ولو كان الحق على نفسه. فعن علي رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك. وقال عمر رضي الله عنه: من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن يزين لهم بما ليس في قلبه شانه الله، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قول عمر فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه إشارة إلى أنه لا يكفي قيامه في الحق لله إذا كان على غيره، حتى يكون أول قائم به على نفسه، فحينئذ يقبل قيامه به على غيره، وإلا فكيف يقبل الحق ممن أهمل القيام به على نفسه؟ وهذا ملحظ دقيق. فكم من قائل وقائم برد الباطل ونصرة الحق على الغير، فإذا جاء الحق مما يتعلق به ويتعلق بحزبه أو بمحبوبه من المخلوقين رد الحق ولم يعمل به، فهو يقيم الحق على غيره ولا يقيم الحق على نفسه، فهو يقيم الحق على غيره ولا يقوم الحق ولا يقيم الحق على نفسه. وهذا ملحظ مهم، ودقيق جدا. وتأملوا تجدوا كم من إنسان يتكلم في فلان وفلان، فإذا كان الحق على نفسه أو على قريب له غض طرفه وأخرص لسانه، وكأننا كبني إسرائيل ينكرون المنكر على بعض دون بعض. من كان ينصر الحق ينصر الحق على نفسه وعلى أهله وعلى من يحب قبل أن ينصره على غيره. ولذلك هذا من دقائق ابن القيم الجوزية التي تحتاج منا إلى نظر وتأمل ورجوع للحق. وأنا أنصح نفسي وإخواني أن يتأملوا هذا الجانب كثيرا وأن يعملوا به، فإنه والله عزيز ونفيس من ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وأيضا أخي وأيضا إخواني، أحذركم من طريقة منحرفة عن مسلك السلف الصالح، وهو أن بعض الناس يتكلم بالكلام الباطل، فإذا رد عليه قال: لم أقصد، إنما قصدت حقا ولم أقصد باطلا. طيب يا أخي، العبرة باللفظ، أما ما في نفسك وفي نيتك ومقصودك الباطني نحن لا نعلم، فالخطأ اللفظي ينبغي أن يبين. قال الألباني رحمه الله تعالى: لا ينبغي أن تسوغوا أخطاءكم اللفظية بصوابكم القلبي، هذا لا يسوغ. فعلينا إذا تكلمنا بالكلام أن يكون كلامنا مطابقا لحسن قصدنا، وأن لا يكون كلامنا سيئا وقصدنا حسنا، بل يجب أن يطابق اللفظ ما في القلب. إخواني، إن السلفي الصادق عليه أن يحذر من التنظيمات السرية ومن الجلسات الخفية ومن الاجتماعات المغلقة التي يحاك بها ويدبر فيها أمور الدعوة بلا رقيب ولا حسيب ولا تلمس لمنهج السلف الصالح. قال الشيخ محمد بازمون حفظه الله تعالى: السلفيون ليس لديهم تنظيم سري ولا بيعة داخلية ولا لقاءات خفية ولا ترتيب باطني أو نحوه، ولا يخفون شيئا عن ولاة الأمور أو عن عامة الناس، أي مما يتعلق بهم، وليس لديهم تنظيم هرمي ولا خلايا ولا أجنحة، بل هم مع ولاة الأمر وعموم المسلمين على ما جاء في شرع الله بالنصيحة ظاهرا وباطنا. انتهى. قلت: صدق حفظه الله، فإن الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: ما اجتمع قوم في خفاء إلا كانوا على تأسيس ضلالة. ومن هنا نجد أن بعض السلفيين، وهم قلة بحمد الله، إذا كانت لهم اجتماعات خفية وكانت لهم جلسات سرية وكان لهم تنظيم معين، فإنهم يأتون بمناهج تخالف منهج السلف الصالح، ويؤذون أنفسهم ويؤذون السلفيين. فإذا رأيت أمثال هؤلاء، إذا رأيت أمثالهم، فاعلم أنهم غير صادقين في سلفيتهم. فإن قلت: ما وجه كونهم غير صادقين في سلفيتهم؟ فالجواب: أنهم لم يتابعوا منهج السلف. هل عهدتم وهل سمعتم وهل قرأتم وهل رأيتم في كتاب أو على لسان عالم أو في مكان مهما كان هذا المكان، هل رأيتم أن السلف الصالح كانت لهم اجتماعات سرية وأنهم كانوا يخططون ويحيكون الأمور في خفاء؟ لا، ليس هذا من السلفية في شيء. فالسلفيون والسلفية بريئة من هذا التنظيم السري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من تعصب لأهل بلدته أو مذهبه أو طريقته أو قرابته أو أصدقائه دون غيرهم كانت فيه شعبة من الجاهلية، حتى يكون المؤمنون كما أمرهم الله تعالى معتصمين بحبله وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كتابهم واحد ودينهم واحد ونبيهم واحد وربهم إله واحد، لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. انتهى. فهذه التنظيمات وهذه الجلسات السرية، ونحن الجماعة الفلانية ونحن طلاب فلان، ولا يدخل على فلان إلا فلان، أو من نأذن له بطريقة معينة، ليس المقصود منها الترتيب العام والتنظيم العام للشيخ والإحسان إلى الشيخ، وإنما المقصود منها خدمة مآربهم ومقاصدهم التي اجتمعوا عليها. لا شك أنها داخلة في التنظيمات السرية التي حذر منها علماؤنا وشيوخنا وأئمتنا رحمة الله على من مات منهم وحفظ الله الأحياء. لماذا هذه التنظيمات؟ ولماذا هذه الاجتماعات؟ ولماذا التفريق بين السلفيين؟ فالسلفي الصادق يعلم أن أهل السنة الصادقين غرباء، يعني قلة، فلسنا بحاجة إلى تفريق وتشتيت، ولسنا بحاجة إلى طعن بعضنا في بعض، ونحن منهجنا واحد ومسلكنا واحد، إلا من انحرف عن الحق فوالله ما يضر إلا نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال يونس بن عبيد: أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريبا، وأغرب منه من يعرفها. قال أبو بكر بن عياش: السنة أعز في الإسلام من الإسلام في سائر الأديان. وقال يوسف بن أصباط: أهل السنة أقل من الكبريت الأحمر. وقال أيوب السختياني: إنه ليبلغني موت الرجل من أهل السنة فكأنما سقط عضو من أعضائي. فأهل السنة غرباء قلة، لسنا بحاجة إلى تفرقة ولا إلى إحداث خلافات بين السلفيين، إلا من كان في قلبه هوى فلا يضر والله إلا نفسه. ونسأل الله أن يحفظ السلفيين وأن يحفظ السلفية من مكرهم ومن كيدهم ومن تخطيطهم ومن تنظيماتهم السرية. قال العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى مبينا هذا الأمر ومبينا أهمية الاعتناء به، قال حفظه الله تعالى: قال احرصوا، قال احرصوا على المودة، احرصوا على الأخوة، إذا حصل بينكم شيء من النفرة فتناسوا الماضي وأخرجوا صفحات بيضاء جديدة الآن. وأنا أقول للإخوان: الذي يقصر ما نسقطه ما نهلكه، الذي يخطئ منا ما نهلكه بارك الله فيكم، نعالجه باللطف والحكمة ونوجه له المحبة والمودة إلى آخره حتى يؤوب، وإن بقي فيه ضعف ما نستعجل عليه، وإلا والله ما يبقى أحد انتهى. وهذا كلام عالم مشفق ناصح، عالم بالمنهج السلفي، مشفق على أبنائه، ناصح لأمته، ينصح الأمة بالحرص، ينصح الإخوان السلفيين الصادقين في سلفيتهم أن يحرصوا على إخوانهم. ما حد يسلم من الخطأ، فإذا وقع أخونا أو بعض إخواننا في الخطأ ما نسقطه ونجمع أخطاءه في الملفات ونتكلم فيما بيننا عن أخطائه، ولا ننصحه ولا نوجه له النصيحة، بل نجمع الأخطاء ونقول: لا تخبروه بهذه الأخطاء. طيب ماذا تريد؟ ألست أنا وأنت سلفيين؟ ألسنا على الحق؟ الواجب أن ينصح بعضنا بعضا، أما أن تجمع الأخطاء وتضعها في ملفات لسنوات، ثم إذا حدث بينك وبين هذا الشخص عداوة أخرجت عليه هذه الأخطاء لتقول أنت مبتدع ضال. طيب إذا كان مبتدع ضال عندك، فكان الواجب عليك من زمان أن تضلله وأن تبدعه، ولكنه الانحراف عن الحق وتلك الجلسات السرية والملفات المخبأة الخبيثة التي تجمع على أهل السنة فلنحذرها. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: قال قد يقصر الواحد منا لكن ما نسقطه مباشرة، ننصحه، نعالجه بالحكمة، نحب له الخير بالمودة، لعله يؤوب، لعله يرجع إلى الله عز وجل. وإلا كل من وقع في الخطأ أسقطناه، ما يبقى أحد منا، ونصير شماتة للمخالفين من الحزبيين والحداديين والمميعين وغيرهم. فالواجب على المسلم أن ينصح لإخوانه وأن لا يتعجل بضربهم وأن لا يتعجل بإسقاطهم، ينصح، لأن المقصود بالنصيحة المعالجة. لكن إن أصر على باطله وإن عاند وكابر ولم يرجع إلى الحق بعد النصيحة وبعد زوال العذر عنه، فإنه يحكم عليه أهل العلم وطلاب العلم المتأهلين بما يناسبه. ولكني إخواني أرجع هنا وألفت النظر إلى نقطة مهمة، وهي أن يكون هذا الأمر فعلا ثابت على هذا الشخص. أما أن تجمع أخطاءه وهو لم يقع فيها، وتريد منه أن يتوب في أمر لم يخطئ فيه، وتريد أن تبدعه في أمر لم يقع فيه، فلا شك أن هذا ظلم وجهل مركب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا ظلم وجهل. ظلم لأنك تحكم عليه بشيء لم يفعله، وجهل مخالف لمنهج السلف الصالح. فكم نسمع من بعض الناس: فلان عليه أن يتوب. طيب نأتي لفلان ننظر، ما العمل الذي يتوب منه؟ هل يتوب من المنهج السلفي؟ هل يتوب في رده، هل يتوب من رده على أهل الباطل؟ هل يتوب من السنة؟ هل يتوب من قوله بالحق؟ هل يتوب من رد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ مما أتوب، مما يتوب هذا الرجل، ومما أتوب أنا أو يتوب غيري إن أردت أن تبين أننا منحرفين، فبين لنا ما وجه الانحراف. أما الجرح المجمل في وقت يمكن بيانه أمام تعديل واضح وأمام عدم ثبوت الجرح على الشخص فإنه لا يقبل عند العلماء. فلذلك إخواني، بعض هؤلاء المندسين الذين ذكرتهم لكم في أول الكلمة قد يأتون لمثل هذا الأصل، يأتون لمثل هذا الأصل ومثل هذه القاعدة السلفية فيضربون بها السلفيين، ويظنون أن السلفيين فيهم حمق وفيهم جهل لا يميزون، بل بفضل الله يميزون. ولذلك هم يطالبون بالحجة والبرهان ويطالبون بالدليل، وليسوا ممن يغمض أعينهم ويصم آذانهم ويكمم أفواههم، بل يقولون الحق ويعملون به ويردون الباطل ولا يؤيدون أهله. لذلك إخواني أكرر على أمر مهم لنفسي وللسلفيين، أن ننشر المنهج السلفي وأن لا نستحي منه، فننصر الحق ونرد الباطل، فننصر الحق ونرد الباطل. فالسلفي يجهر بسلفيته. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: من كان سلفيا لو درس مادة الجغرافيا أو الحساب لرأيت المنهج السلفي ينضح في دروسه وجلساته. انتهى. إخواني بارك الله فيكم، هناك أمور كثيرة تتعلق بالمنهج السلفي أو ببيان من هو السلفي الصادق، ولعلي أذكر بعضا منها على عجالة. فمن الأمور المهمة مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مما يوافق ما سبق، قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالسلفي الصادق لا يخوض في أمر لا يعنيه، ولا يخوض في أمر هو للعلماء، بل يترك الخوض للعلماء ويتابع العلماء في الحق الذي قالوه. وأيضا من علامات السلفي الصادق أن يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فاللسان بأن تكذب عليهم وتفتري عليهم وتقولهم شيئا لم يقولوه افتراء وبهتانا وزورا على إخوانك المسلمين، فلا شك أنك قد قصرت وأسأت. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الحديث. ومن هنا بارك الله فيكم جاء الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. تأملوا هذا الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فمن منا طبق هذا الحديث أن يحب لإخوانه الخير الذي يحبه لنفسه، فلا يحب لهم السوء ولا الظلم ولا الأذية ولا الإسقاط ولا الجرح ولا كل ما شئت من الأمور التي لا يحبها الإنسان لنفسه، فلا يحبها لإخوانه إلا بالحق. فإن قول الحق ورد الباطل أمر واجب، بل كما قال شيخنا أحمد النجمي رحمه الله تعالى: إن السماوات والأرض ما قامتا إلا لإحقاق الحق ورد الباطل. وإني أختم هذه الكلمة ببيان أيضا ببيان أمر مهم ينبغي أن يكون عليه السلفي الصادق. وهذا الأمر المهم هو أن السلفي الصادق كان يجب عليه أن يعتني بالعلم، يجب عليه أن يعتني بالعلم فيتعلم من العلم ما يقيم به عبادته، فإن زاد على ذلك فهو حسن، ولكن هناك علم فرض عين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهذا العلم الواجب الذي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا من أمور دينهم ما يقيموا به عبادتهم لربهم، ثم إذا علموا عملوا كما قال بعض السلف، كما قال بعض السلف في كلام معناه أن العلم هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم إذا لم يعمل به صاحبه قال العلماء قد يكون وبالا عليه، فإذا علمنا وعملنا فلندعو ونعلم الناس الخير الذي تعلمناه، ولنصبر على الأذى، ولنصبر على الأذى، وأن نبين الحق بالحق، وأن نرد الباطل بالحكمة. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: التحذير من أهل الباطل أمر واجب، لكن يكون بالعلم والحكمة والحجة والبرهان، لا بالسفاهة والطيش. فاحذروا بارك الله فيكم من السباب والسفاهة بالكلام والشتم، فالمؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على من شتمه وعلى من سبه، قال في رده على الإخناء، قال: الجواب أن يقال ما في هذا الكلام من السب والشتم ليس هو علما يستحق الجواب عليه، ويمكن الإنسان أن يقابله بأضعاف ذلك ويكون صادقا لا يكون كاذبا مثله، ويتبين أنه من أجهل الناس وأسوأهم فهما وأقلهم علما، إلى آخر كلامه. لكن تأملوا إخواني قول شيخ الإسلام، قال: ويمكن الإنسان أن يقابله بأضعاف ذلك، أي من السب والشتم، ويكون صادقا لا يكون كاذبا مثله. هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية فيه أدب جم وأدب عظيم، وهو أننا من شتمنا لا نقابله بالشتم، بل نرد عليه بالحجة والبرهان، وأما الشتم فليس علما يستحق الجواب عليه. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. وأيضا امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولبيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا، ولبيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. فاحرصوا بارك الله فيكم على اجتناب هذا الأمر، وعلى نصرة الحق ودحر الباطل بالعلم والحجة والبرهان والعدل، واجتنبوا الظلم والجهل والسباب والشتم والطيش في التصرفات، فإن هذا ليس من مسلك السلف، وصاحبه ليس بسلفي على الجادة، وإنما عنده شيء من الانحراف. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأعتذر للإطالة، ولكن إنما هي نصائح وتوجيهات، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بها، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله، حياكم الله. طيب كم سؤال؟ طيب تفضل. نعم، السؤال كان: إذا جرح عالم شخصا جرحا مفسرا وعدله عالم آخر، فهل نطبق هنا قاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل؟ هكذا السؤال. طيب الجواب بارك الله فيكم، هذه القاعدة أن الجرح المفسر مقدم على التعديل قاعدة صحيحة، قاعدة سلفية صحيحة، وليس العيب في القاعدة، إنما العيب في تطبيقها عند بعض الناس، وذلك أن هذه القاعدة لها شروط. الشرط الأول أن الجرح المفسر مقدم على التعديل، يعني إذا كان الجرح مذكورا وثابتا على الشخص، وثابتا على الشخص ولم يتراجع عنه الشخص، فإن كان كذلك وكان هناك من يعدله مطلقا ولم يقل المعدل هو تاب من هذه الأمور، فإن الجرح المفسر مقدم على التعديل. ولكن إخواني، إذا كان الجرح غير مفسر، كان تكون الكلمة عامة ما هي واضحة، أو كان الجرح غير ثابت على الشخص، مجرد دعوة أن فلان وقع في كذا، طيب هل هذه الدعوة فعلا فلان يتصف بهذه الصفة؟ يعني مثلا لو أن عالما قال فلان كذاب، وفي حقيقة الأمر أن فلان غير كذاب، هل هذا الآن يعتبر جرح مفسر مقدم على التعديل؟ لا، هذا باطل مقدم على الحق. طيب إذا جانا عالم وقال فلان ثقة وجرح من جرحه غير صحيح، فإن التعديل مقدم على الجرح، بل لا يلتفت للجرح أصلا لأنه غير ثابت. فبارك الله فيكم، قاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل لها شروط. الشرط الأول أن يكون الجرح مفسرا، ومعنى مفسرا يتضمن أمرين. الأمر الأول أن يكون ما جرح به معتبر جرح عند العلماء. الشرط الثاني لكونه مفسرا أن يكون هذا الجرح ثابت على المجروح، فإن اختل الشرط الأول أو الثاني لا يوصف بكونه جرحا مفسرا. فلو كان الجرح غير ثابت على المجروح ليس جرحا مفسرا، أو كان الجرح الذي جرحه به غير معتبر عند العلماء أنه جرح، لا يلتفت له أصلا، ولا تأتي قاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل. أيضا وشرط الجرح المفسر أن يقبل أن لا يقول المعدل قد اطلعت على سبب الجرح وفلان قد تاب منه وتركه، فإن نص المعدل على أن فلان تاب منه وتركه فإن التعديل مقدم على الجرح. وإنما بعض الناس يسلك مسلك تقديم الجرح على التعديل مطلقا للطعن في السلفيين، فاحذروا منهم بارك الله فيكم. نعم. القاعدة مقيدة بالشروط التي ذكرتها لكم، ليست مطلقة أن الجرح المفسر مطلق مقدم على التعديل، لابد من الشروط، من مراعاة الشروط التي هذه الشروط ما جبت لم آتي بها أنا من جيبي، إنما هذه الشروط مذكورة في كتب الجرح والتعديل ومذكورة في كتب المصطلح، ولكن بعض الناس أخفاها حتى يمرر تجريح بعض العلماء الذين نحسن بهم الظن في بعض إخواننا السلفيين. نعم. يقول السائل: كيف نعرف من يدخل في السلفية تقية ومن، وكيف تتم المعاملة معه؟ نعم، القاعدة في هذا الباب في معرفة الناس أن نعاملهم على ظاهرهم، فإن كان ظاهرهم صلاح والاستقامة وسلوك المنهج السلفي، وكانت أقوالهم حقا وصدقا، وما خالف قولهم فعلهم ولا فعلهم قولهم، فإننا على ظاهرهم نأخذهم، ولا يجوز لنا أن نطعن في الناس بمجرد الظن أو بمجرد العداوة أو بمجرد المخالفة يعني لهوى، فإن هذا ظلم وجهل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن إن ظهر من الإنسان في فلتات لسانه، أو ظهر من الإنسان في فعله أو في مماشاته أو في طعنه في السلفيين أو في سعيه للتفرقة بينهم، فهنا يتبين لنا أن هذا الشخص ليس صادقا في سلفيته. كيف نتعامل معه؟ نتعامل معه كما قال لنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: أولا نعالجه وننصحه ونعالجه وننصحه ونصبر عليه ونوجهه للحق ونذكره بالله عز وجل. ثم بعد ذلك يعني بعد مناصحته وتبيان الحق له، إن أصر على مخالفته للحق ومعاندته وظهر أنه يعني ينتهج هذا المسلك عن انحراف وضلال، وكان مثله لا يعذر فيما وقع فيه، فإنه عند أهل العلم يهجر ولا يصاحب ويحذر منه الناس حتى لا يضللهم ولا يحرفهم عن الحق، ويعني لا يقال طيب لماذا إلى آخره. نقول الجواب عن هذا: إن هؤلاء يفسدون بين الناس ويكذبون. انظروا إلى بعض شيوخنا السلفيين حفظهم الله تعالى، قد يتكلمون في بعض إخوانهم السلفيين بسبب هؤلاء المفسدين ظلما وعدوانا، ولو أننا حذرنا منهم قديما لاسترحنا من شرهم، ولكن ما علينا إلا المعاملة بالظاهر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم. نعم. يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه يعني الحث على أن يأخذ ويأكل ويشرب بيمينه، وأن لا يأخذ ويشرب ويعطي بشماله، لأن الشيطان يأكل بشماله ويعطي بشماله. هل هذا يفهم منه التحريم؟ الجواب: نعم، يفهم من هذا الحديث تحريم استعمال اليد اليسرى، ويدل على هذا عدة أمور. الأمر الأول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل عنده بعض الناس بشماله فقال: كل بيمينك، فأكل بشماله فقال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، فقال: لا استطعت، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ليدعو عليه في أمر مستحب. الأمر الثاني من نفس الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علقه بالشيطان. قال العلماء: إن تعليق الأمر بفعل الشيطان أو ما يتعلق بالشيطان يدل على تحريمه، إلا لقرينة، ولا قرينة هنا حسب علمي، والله أعلم. يقول: نريد منكم نصيحة للإخوة أئمة المساجد والخطباء والإخوة السلفيين، نصيحتي لنفسي ولهم جميعا بأمور. الأمر الأول: بتقوى الله عز وجل، أن نراقب الله في أقوالنا وأفعالنا. الأمر الثاني: أن نتعلم العلم الشرعي، أن نتعلم سنة النبي وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وأن نعمل بها. الأمر الثالث: أن ندعو إلى الكتاب والسنة وإلى فهم سلف الأمة، وأن نلزم العلماء الكبار الذين يعملون بالحق وبه يدعونا وإليه يدعون الناس. الأمر الرابع: أن أتآخى مع إخواني، وأن ألقي ما بيننا من عداوة وبغضاء من أمور الدنيا، أما العداوة والبغضاء في أمور الدين فإنها كما قال الثوري وغيره من أهل العلم، قال: لو كانت الدنيا لهانت، ولكنه الدين، أي الدين عزيز لا يتنازل عنه. الأمر الخامس: أن نحذر من نزغات الشيطان ومن فساد ذات البين. الأمر السابع: الحرص على هداية الناس وتعليمهم التوحيد وتحذيرهم من الشرك وتعليمهم السنة وتنفيرهم من البدعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا أن نكون قدوة لهم، وأن نربيهم على صغار المسائل قبل كبارها، وأيضا لا أنسى ملازمة ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وبر الوالدين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا.
آمين وإياكم. حياكم الله جميعا. السلام ورحمة الله.